بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام أن في ولاية الأبوين لزواج البكر عدة آراء، أشهرها ثلاثة. أشهر تلك الآراء ثلاثة آراء في المسألة، ويأتي هنا تباعا على يذكرها على طوائف. فيذكر أولا ما دل على استقلال الأب، وهو روايات، الذي دل روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، زين، ألها مع أبيها أمر؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثب. هنا مكتوبة لكن موجودة في الوسائل في غيرها: ما لم تثيب، همفياء ومشددة الياء. ما عندكم كتاب تعدلونه بحسب على كل حال. المصطفى 301 أول رواية في صدر الصفحة، إذا تراجعون الوسائل تجدونه: ما لم تثيب، هكذا يعني هي أم مشددة، متتثيب، تثيب الياء مشددة. هذه من الروايات. أيضا من جملة الروايات الدالة على هذا المعنى الحديث الثالث من الباب الرابع: لا تستأمر الجارية، رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام، وهي صحيحة أيضا: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر. فيعني الأب يستقل هنا بالأمر. وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب، يعني هنا رأي الأب مقدم. أيضا الحديث الثالث من الباب الثالث، طبعا هو تكلم في أبواب عقد النكاح. هي رواية فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، أنظر له. وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها. هذا أمر الثيب متفق عليه، ذكرناه يوم أمس. من الروايات أيضا إذا شئتم ففي الباب التاسع الحديث، شلون؟ اشفع لي صوتك سيدنا. كل هذه الروايات تفيد أنه الأب مستقل، مو فقط أننا نعتبر ابنه مع ابنها، يعني ذلك قول آخر، القول بالتشريك. هنا هذه الروايات دالة على استقلال الأب، وأن المراد هو رأي الأب فقط، لا يعارضه رأيها، لا يصمد رأيها للمعارضة. مثلا هذه الرواية: زرارة يروي عن أبي جعفر عليه السلام، الحديث السادس من الباب التاسع: إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز. تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها، يعني هذه رشيدة. ولم يذكر أنها أفضل هذه الرواية دل على رأيه هي إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت يعني متصرفة لها عقلية معاش ليست سفيهة رشيدة. هنا لم يذكر أنها تيب يعني هذا القيد لم يذكر فيدري على التيب وعلى البكر فإن أمرها جائز نعم ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج وإن شاءت بغير ابن وليها هنا بغير هذه الرواية اشتباها هنا ذكرتها في هذه الطائفة على كل حال فإن أمرها جائز هذه تصلح للاستشهاد على استقلالها برأيها ما يأتي في الرأي الآخر طائفة الأخرى فإن أمرها جائز تتزوج وإن شاءت بغير ابن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها يعني لم تكن مالكة لأمرها تبيع وتشتري عبر فسر بعد قوله إذا كانت المرأة مالكة أمرها فسر ذلك بأنها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد إذا كانت غير رشيدة فلا يجوز لها أن تتزوج لكن حملها البعض كما هنا صاحب الوسائل حملها على أنها هذه في الثيب وإن لم يذكر قيد ثيب التصريح بالثيب ولم يذكر صاحب الوسائل يقول بعد هذه الرواية يقول لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ومن غيرها البكر واحتمل احتمالا آخر قال ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب أنه من يكون من الأولياء غير الأب أما الولي يعني فرض كالحاكم مثلا أما إذا كان الولي أبا فرأيه مقدم حتى لو كانت كذلك من الروايات أيضا الحديث الثالث عشر من الباب الثالث عبيد بن زرارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا تستأمر الجارية في ذلك هذه أردت أن أذكرها لأنه لنا تعليق عليها قال لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها يعني إن لم تكن ثيبا ليست أولى بنفسها بل رأي أبيها يكون مقدما إذا كانت بين أبويها هنا التعبير بين أبويها لا يدل على أن الأبوين ما ذكرناه يوم أمس أن الجد أب فعادة تكون بين أبويها يعني بين أبيها وأمها فهنا بين أبيها وأمها فهذه الطائفة التي ذكر هذا الرأي فيها أو يعني استدلت هذه الروايات بأن الأب مستقل في زواجها فيها بعض الروايات التي تقدمت تقريبا هذه ست روايات ذكرتها أو خمس وهي الطائفة تقريبا هكذا ست أو سبع روايات كما قال المصنف وهذه الروايات مضافا إلى عدم خلو أكثرها من إشكال في السند فإنها لا تخلو ولو بقرينة روايات أخرى كما سوف يأتي في روايات الطائفة الأخرى أنها تقصد الأبكار يعني مثل هذه الرواية السادسة من الباب التاسع التي ذكرت أنه ربما تكون أصلح للرأي الآخر وهو استقلالها بالرأي لا استقلال الأب بالرأي هنا هم يصلح الاستشهاد بها ممكن يصلح الاستشهاد بها لكن ليس فيها تصريح ولكن حملا على روايات أخرى نقول منطوقها يدل على أن المراد هي المرأة الثيب أما المرأة البكر فحملا على روايات نفس الطائفة يعني بقرينة تكثر الروايات في التشديد على أن البكر لا تستقل برأيها وأن رأيها عند أبيها، فهنا نحملها على هذه الطائفة نعم على البكر. فأكثر هذه الروايات فيها إشكال سندي، وهذه الرواية أيضا لا تصلح لعدم التصريح بكونها بكر، فإنها أو ممكن أن يراد بها الأبكار التي لم يحصل لهن رشد في النكاح، يعني وإن حصل لهن رشد في أمور أخرى، يعني ربما كن بارعات في أمور التجارة، ولكن في أمور العلاقات لا يعين مثلا مصلحتهن، بل الأب يكون أقدر منهن على التشخيص فيكون له الرأي المقدم، خاصة بقرينة الرواية الأخيرة التي ذكرت أن لي تعليق عليها، وهي أنه إذا كانت بين أبويها، بين أبويها يعني بين الأب والأم، بين الأب والأم بمعنى أن هل الأم، نسأل سؤال، هل الأم لها ولاية؟ مع ذلك تقول الرواية لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. نحن عندنا بالاتفاق أن الأم لا ولاية لها على الأبناء، ومع ذلك ذكرت هنا بلا تفريق بينها وبين الأب، فهذا دال على أنه لا يراد إذن الأم أو إذن الأب من هذه الرواية بمعنى الولاية، بل بمعنى الإرشاد والتبصير والتنبيه، بحيث إذا لأن الأب هنا سوف يكون أو الأبوين سوف يكون في حالة حصول شقاق بين الزوجين وخلاف سوف يكون مسؤولين، أو سوف يكون الأب بالذات وليا عنها، فهنا ابن الأب المطلوب في هذه الروايات. يعني من هذه القرائن نستطيع أن نقول كما ذهب إليه بعض الفقهاء أن ابن الأب المراد منه هنا التبصير والتوجيه، لا الإذن بمعنى عدم مراعاتها في الرأي، عليكم السلام ورحمة الله، بل إن ذلك مطلوب، يعني رأيها كما سوف يأتي بقرينة الروايات التي تأتي في الرأي الآخر، أضف إلى مخالفة هذه الطائفة للكتاب العزيز. يعني نحن كما قرأتم في الأصول عندما يحصل تعارض بين الروايات فإن من المرجحات موافقة الكتاب، هنا آيات نستدل بها على الرأي الآخر، منها قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أو فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، نعم تدل على استقلاليتها برأيها إضافة إلى الروايات أخرى. فعند التعارض بين الطائفتين يقدم ما وافق الكتاب، فهذه الطائفة التي ذكرنا عن 6 روايات منها تقريبا تكون مخالفة للقرآن الكريم، فإذا نحمل هذه الولاية وهذا الاستئمار في الرأي الذي نسب للأب نحمله خاصة بقرينة الرواية الأخيرة، هذه الرواية 13 من الباب الثالث سيدنا، هذه الرواية لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كان ثيبا فهي أولى بنفسها. خاصة بقرينة، فإذا كان طيبا فهي أولى بنفسها. فبين أبويها هنا ليس المقصود الأبوين بالمعنى الذي ذكرناه يوم أمس الأب والجد، بل بين أبويها يعني بين أبويها اللذين تعيش معهما عادة بين الأب والأم. فهنا نحن بالإجماع عندنا أن الأم لا ولاية لها، فنحمل هذه الطائفة بقرينة هذه الرواية وأمثالها على أن الرأي المراد من الأب هو رأي التوجيه والنصيحة، لا يعني وإن كان ظهر لهذه البنت رشد مالي كما في رواية أخرى الرواية السادسة من الباب التاسع، لكن هذه المقصود منها ليس استقلال الأب بل توجيه الرأي والأخذ برأيه بقرينة ذكر الأم هنا، مع أنه لا ولاية للأم على الأبناء بأي حال من الأحوال عندنا. وبعضها أيضا بعض هذه الروايات ظاهر في الاشتراك بين الرأيين، بأنها ذكرت رواية أنه لها أمر مع أبيها، وهذا من السؤال، فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تتثيب. قلنا هم الرواية المذكورة هنا في الصفحة 301 في الكتب الحديثية مذكورة بالياء المشددة، ما لم تثب هنا موجودة في طبعتنا فصلحونها سيدنا، ما لم تثيب بعد الثاء ياء مشددة. فهذه إذن هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما دل على اعتبار ابن الأب من دون دلالة على الاستقلالية، مو مثل الطائفة السابقة اللي حملناها على أن رأي الأب هنا ليس الرأي البات والرأي بمعنى الولاية بقرينة ذكر الأم أو الإشارة إليها، على ما في بعض الروايات من خدشة سندية أيضا أضف إلى مخالفة الكتاب العزيز. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما دل على اعتبار ابن الأب من دون دلالة على الاستقلالية، وهو روايات متعددة تبلغ ستة أو أكثر تقريبا مثل الطائفة السابقة عددا، وفيها الصحاح أيضا كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. فهنا مطلوب إذن الآباء، لكن ليست هناك إشارة على أنه بدون معارضة، يعني مطلوب حتى لو لم تكن هناك معارضة فيؤخذ به. لاحظ في رواية أخرى الرواية الأولى من الباب التاسع تستأمر الذكر، رواية منصور بن حازم يأتي ذكرها في الرواية في الطائفة الأخرى، تستأمر الذكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. فهنا لو جمعنا بين الطائفتين فنفهم أنه نحتاج إلى إذن البنت نفسها، لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. إذن إذن آبائهن ليس استقلاليا يعني ليس مستقلا، بل إذن الآباء مع إذنها كما دلت عليه روايات الطائفة الثالثة. فأضف إلى هذه الروايات في الطائفة الثانية الآيات كما ذكرنا أشرنا إليها في الاعتراض على روايات الطائفة الأولى، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فإن خرج آية أخرى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. فهنا هذا الرأي الثاني ما دل على اعتبار ابن الأب من دوني. وهناك روايات أخرى لا وقت لذكرها كما ذكرناها في روايات الطائف في الرأي السابق. الرأي الثالث ما دل على اعتبار ابن البكر الذي هو التشريك هم ابن البكر وعدم استقلال الأب، يعني نحتاج إلى ابن الأب ولكن ليس على نحو الاستقلال بل على نحو الشراكة مع، ونحتاج إلى رأي البنت البكر ولكن كذلك ليس على نحو الاستقلال. وهذا الرأي بغض النظر عن الروايات أو الروايات التي يعني جاءت في خصوص هذا الرأي أو المصرحة بهذا الرأي ممكن أن يستشف من الجمع يعني بين طائفتين السابقتين بأنه هذا الرأي هو مقتضى الجمع بين الطائفتين السابقتين. فقال ثلاثة ما دل على اعتبار ابن البكر وعدم استقلال الأب وهو روايتان إحداهما صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها، ثانيتهما صحيحة صفوان هنا يطلب رأيها يعني تسأل عن رأيها ولا تنكح إلا بأمرها، ثانيتهما صحيحة صفوان استشار عبد الرحمن بن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا. لاحظ قوله فإن لها في نفسها نصيبا يعني لها رأيها يعني تسأل عن رأيها. قال نفس الشيء واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا. فهنا كما قال هناك فإن لها في نفسها نصيبا نفس المعنى فإن لها في نفسها حظا، يعني نحتاج هنا إلى معرفة رأيها. فهذه الطائفة من الروايات المتكونة من روايتين تدل على أنه لا بد من أخذ رضا البكر، وممكن أن تؤيد بروايات الطائفة الأولى التي وإن ذكرنا الخدشة السندية في بعضها لكن كمؤيدة مع أن بعضها صحيح أيضا مو كلها فيها خدشات سندية، يعني تصلح أن تؤيد هذه الطائفة من حيث اشتمالها على رأي البكر على لزوم استشارتها وأخذ رأيها في أمرها وأن لا يستقل الأب بالأب قلنا أبا مباشرا أم جدا كان لا يستقل بالرأي في تزويجها. عفوا أضف إلى أن هذا مقتضى الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية القائلة باستقلال الأب والقائلة باستقلال البكر. فهنا هذه الطائفة يفهم منها الأخذ برأي الأبي في عرض رأي البكر أيضا. ثم يذكر ما دل على استقلال البكر في أمرها الرأي الآخر بأنها لا ترجع إلى الأب بل تستقل بأمرها. وقال لا ولا توجد رواية صريحة ما دل على استقلال البكر في أمرها ولا توجد رواية صريحة تدل على ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم. قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير ابن أبيها. هذه مرة ذكرها مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام كما في النقل هنا في الرواية الرابعة من الباب التاسع. ومرة ذكرها مرسلة يعني مر عندنا مثل هذه الرواية في أبواب القضاء والشهادات في أبواب الشهادات بالذات أنه الراوي يروي مرة مباشرة عن الإمام ومر بواسطة مجهولة بإرسال. فمن هنا يتطرق الشك في أنه كيف يروي، هل سمع الرواية مرتين مثلا أو سقطت الواسطة مثلا عند روايته مباشرة عن الإمام عليه السلام عندما يروي كما في الرواية الرابعة هنا من الباب التاسع عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير ابن أبيها. فهذه الرواية كما يقول المصنف هنا لا بد من إسقاطها وأنها ليست بقوة أن تنازع الروايات الطوائف السابقة، فهي رواية وحيدة أولا فتكون شاذة يعبر عنها شاذة متروكة حتى لو كان سندها تاما، فضلا عن أن سعدان تبنى وثاقته على اعتبار وثاقة من جاء في كامل الزيارات من غير المباشرين وكذلك في تفسير القمي، ثم إنها تخالف السنة القطعية. كيف كانت قطعية؟ بتكثر الروايات. يعني يقول نحن لماذا جعلنا كما الآن في الطائفة الثانية قويناها أو الطائفة روايات الطائفة الثانية القائلة باستقلالها وعدم الرجوع إلى ابن الأب، ما الوجه في ذلك؟ قويناها بموافقتها للكتاب، وضعفنا الطائفة الأولى القائلة باستقلال الأب بمخالفتها للكتاب. صحيح، لماذا هذا الذي قرأناه في الأصول مخالفة الكتاب يكون مضعفا وموافقة الكتاب يكون مرجحا؟ موافقة الكتاب لأن الكتاب قطعي الصدور، نعلم بكونه قطعي الصدور أليس كذلك؟ هنا يقول نفس الفكرة، إذا كانت الروايات كثيرة نحن حتى في الروايات الضعيفة الروايات الضعيفة أحيانا يعني إذا بلغت حد التواتر، أنا صحيح فرض ما نقول أنها ما عندنا بلغت حد التواتر لكنها ليست روايات ضعيفة، فالروايات الضعيفة لو بلغت حد التواتر ممكن أن بعد لكونها متواترة لا ينظر إلى أسنادها، فالذي عندنا لم يبلغ حد التواتر ولكن فيه روايات صحيحة. فهذه الطائفة يفهم منها أنها صدرت يعني مع كون هذه الروايات جملة منها صحيحة فنقطع بصدورها. فتكون قطعية الصدور. أما هذه الرواية الوحيدة فتكون شاذة متروكة لأنها تعارض ما هو قطعي، حتى لو كانت في سندها معتبرة فلا يخرجها ذلك عن كونها ظنية، خبر آحاد صحيح. فإذا تعارض الظني والقطعي قدم القطعي، فكما نقدم القرآن لأنه قطعي نقدم تلك الطائفة لأنها قطعية. واضح الفكرة؟
شيخنا ذكر في الكتاب عن نصح تكون معاوية القرآن للقرآن، إذا كانت
مخالفة للكتاب فهي
معاوية القرآن، فتكون رواية الأولى من المعاوية للقرآن تعارض القرآن. يعني قصدك بعد إسقاط هذه الرواية يعني لا لسقوطها. نعم. فهنا يقول لا بد، نقرأ تريعا منها المطلب فيما بقي من 5 دقائق، ولا بد من إسقاط هذه الرواية من الحساب، لأن الروايات الدالة على اعتبار ابن الأب استقلالا أو في الجملة مع اعتباره مع اعتبار ابن الذكر، لكنها تدل على اعتبار ابن الأب أيضا ولو بالتشريع أو في الجملة، هي هذا الذي يقصده في الجملة، هي 12 رواية بل أكثر، يعني مجموعهما ما قلنا هناك 6 أو 7، والثاني هم قلنا 6 أو 7، يعني حتى نقول 13-14 رواية دالة على اعتبار ولاية الأب، إلا أن بعضها يدل على اعتبار الأب استقلالا وبعضها يدل على اعتبار رأي الأب وولايته ولو مع رأي الذكر. هذه الكثرة تعطينا قطعة للصدور، ولكثرتها تشكل عنوان السنة القطعية، يعني مقطوعة الصدور تكون هذا المعنى صادر من السنة، ويلزم طرح المخالف للسنة القطعية، لأن المخالف للكتاب العزيز يقول كما ذكرت قبل قليل إنما وجب طرحه من جهة أنه إنما وجب طرحه لا من جهة أنه القرآن، ولكن من جهة أنه يمثل حكما قطعيا، واضح؟ يعني مو من جهة أنه لأنه فقط بحسب عنوان القرآن فهو يخالف القرآن، لماذا؟ لأن القرآن يمثل حكما قطعيا، قال إنما وجب طرحه من جهة أنه أي الكتاب العزيز يمثل حكما قطعيا وليس لخصوصية فيه. والمخالف للسنة القطعية حيث أنه مخالف للحكم القطعي نفس الشيء، احنا نطرح ما خالف الكتاب لأن الكتاب حكمه حكم قطعي، قطعي الصدور، فما وافقه نأخذ به وما خالفه نضرب به عرض الحائط. هنا لما تصل السنة بجمع هاتين الطائفتين فتصل الروايات إلى 14 رواية تقريبا، فهذا يمثل حكما قطعيا صدر عن طريق السنة كما هو الحكم القطعي الصادر عن الكتاب، فهنا مو خصوصية للكتاب ولا يجري هذا الشيء لغيره، بل لوجود هذه الخصوصية فيه، فإذا وجدت الخصوصية هذه بغير الكتاب نعمل نفس العمل، ما عارضه يسقط، واضح؟ وليس لخصوصية به. والمخالف للسنة القطعية حيث أنه مخالف للحكم القطعي فيلزم طرحه أيضا، هذا مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند في نفسها، لا فقط لأن سعدان لم تثبت وثاقته إلا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات وتفسير القمي، بل إضافة إلى ذلك هي مبتلاة بالإشكال المتقدم في رواية تقدمت عندنا في كتاب الشهادات، أقول تقدمت هنا بحسب ما قرأناه وإلا أنا ترتيب كتاب النكاح قبل كتاب الشهادات هي مبتلاة بالإشكال من ناحية أخرى، فإن الشيخ رواها مرة بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب كما هنا عن العباس بن سعدان، قال أبو عبد الله عن العباس عفوا عن سعدان قال أبو عبد الله عليه السلام متن الرواية، وأخرى رواها في أبواب المتعة في الباب الحادي عشر في الحديث الثامن نفس الرواية، رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. وبما أن من البعيد سمع سعدان الرواية من الإمام عليه السلام مرتين فلا يمكن الجزم بعدم وجود واسطة مجهولة بين سعدان والإمام عليه السلام فتسقط من الاعتبار كما ذكرنا هناك الكلام كما ذكر في الشهادات. لكن بعض الرجاليين هنا يقول في مثل هذه الحالات ممكن أن يكون مرة هم سمعها بطريق مباشرة ومرة ينقلها عن آخر سمع من الإمام، ليس فيه محذور عقلي هنا أو شيء أنه لا يكون كان حاضري أو مرة أخرى تكلم الإمام، فهنا كما عبر أن يكون قد سمعها مرتين نعم صحيح أنه بعيد لكنه مو ممنوع الوقوع، لكن تكفي الموارد الأخرى أو الإشكالات الأخرى لتضعيفها. وعليه فالأمر يبقى دائرا بين الطوائف الثلاثة الأولى لأننا أسقطناها من الحساب كما قال لابد من إسقاط هذه الرواية من الحساب، فنرجع إلى الطوائف الثلاثة الأول وهذه الطائفة لا تصمد هنا للمعارضة لأن الدليل الذي يعارض دليلا لا بد أن يكون أولا حجة تعارض الحجة. بعد هذا الكلام في هذه الرواية لا تبقى حجية لهذه الرواية صحيح، فلا تصمد للمعارضة، فنرجع إلى روايات الطائفة الأولى والثانية والثالثة فتحصل بينها المعارضة ولا بد من جمع بين هذه الطوائف. وعليه فالأمر يبقى دائرا بين الطوائف الثلاث الأول، والجميع يشترك في الدلالة على اعتبار إذن الأب في الجملة ولا معارضة فيما بينها، فنأخذ هذا القدر المتيقن إذن الأب من هذه الناحية لا معارضة ولا معارضة فيما بينها من هذه الناحية، وإنما المعارضة بلحاظ الزائد إذن الأب متفق عليه، لكن إذنها في طائفة ذكر اعتبار إذنها وفي طائفة لم يذكر، بل أفاد منطوق بعض الروايات على استقلال الأب بالإذن وهو اعتبار موافقتها أيضا، ففي هذا المقدار هنا تعارض في هذا المقدار اعتبار إذنها وعدم اعتباره وتتساقط بلحاظ هذا الزائد يعني في هذا المقدار، ويلزم الرجوع إلى الأصل وهو عدم لزوم ابنها، والنتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين الأب والبنت. وأما الأب فلفرض دلالة الرواية على اعتبار ابنه بلا معارضة سواء في الجملة أو استقلالا بهذا المقدار لم يعارض، وأما البنت فباعتبار أننا نشك في ترتب الأثر على العقد دون موافقة طرف من طرفه، يعني يريد أن يقول أن موافقة البنت هنا البنت لا نحتاج إلى حتى روايات، لعله يريد أن يقول ذلك لأنه مقتضى كونها طرفا في العقد لابد من موافقتها، زي هي لا ولاية لأحد عليها الآن بعد كونها بالغة رشيدة، فمقتضى كونها عاقدة هذا يدل على لزوم أخذ رأيها وأن هذا أمر مفروغ منه، ولكن دلت الروايات على أنه بالضميمة إلى رأيها نأخذ رأي أبيها. أما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار ابنه بلا معارضة، وأما البنت فباعتبار أننا نشك في ترتب الأثر على العقد من دون موافقتها. والأصل يقتضي عدم ترتبه، وجواب حل المسألة هكذا فقرتان صغيرتان، وأما أن المعتبر ابن أبيها أو جدها، يعني الجد هنا أب، فباعتبار أن الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دل على اعتبار ابن الأب، وأما أن الثيبة تستقل في أمرها هذا متفق عليه كما ذكرنا في بعض الروايات أيضا المتقدمة، فالنصوص والفتاوى متفقة عليه، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض تلك النصوص ضمن الحديث عن البكر. صلى الله على محمد وآله.
هذه الآية حسب الاحتمالين، واحد الاحتمالين هو المرجح علينا. الاحتمال الأول كما تذكرون كما تلاحظون قالوا إذا تنازعتم بشيء، هذا معنى أنه إذا حصل فيما بينكم اختلاف بشيء بمعنى في حكم شيء، أنه تلك الواقعة التي تحقق فيما بينكم اختلاف عليها أنه ما هو حكمها، وكان حكمها منصوص عليه الكتاب والسنة، لا بد أن نفترض هناك تقدير. إذا اختلفتم بشيء بمعنى حكم شيء وكان قد نص عليه الله في الكتاب أو نص عليه الرسول فردوه إلى الله والرسول، يعني ارجعوا إلى الكتاب والسنة. هؤلاء القائلين بالقياس قالوا الاحتمال الأول في الواقع يستدل التكرار. لماذا؟ لأنه معنى الآية إذا اختلفتم بشيء منصوص عليه في الكتاب والسنة فارجعوا للكتاب والسنة، شو المعنى؟ يعني أطيعوا الله ورسوله. خب أطيعوا الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى في بداية الآية قال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يقول فإن تنازعتم في شيء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول في الواقع هذا من التكرار المستهجن في الآية، ولا يظن نفسه مثل الحكيم المتعارف، هكذا تكرار دون أن يكون له معنى آخر. فإذا الاحتمال الأول وهو الرجوع وبيان وطلب من المكلفين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة هذا غير مراد. لعد أين المراد؟ يقول في الواقع أين الاحتمال الثاني؟ ما هو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني إذا حصل فيما بينكم اختلاف في حكم واقع، وتلك الواقعة عليها لم ينص الكتاب والسنة، يعني بخصوصها لم يرد آية قرآنية ولم تكن هناك رواية. إذا لم ينص عليها الكتاب ولا السنة فارجعوا إلى الوقائع المشابهة المنصوص عليها في الكتاب والسنة. يقول حينما نقول ارجعوا إلى الوقائع المشابهة هذا هو القياس. قول لله الحمد استطعنا أن نثبت حجية القياس من خلال هذا التقريب الاحتمال الثاني. هذا يذكره يا مولانا أغلب القائلين بالقياس، يعني إذا ترجعون لكتب أهل السنة ممن يقول قياس يأتي إلى هذا التقريب. لكن المطلب الذي لا بد وأن يطرح هو أنه هذا المعنى كيف استخرج بالمدالين الآية، هذا لن ندخل فيه باعتبار هذه الآية ذاك اليوم مفصلا تعرضنا لها، وقلنا أن المصنف سجل عليها ثلاث إشكالات. تذكرون شو الإشكالات؟ الإشكال الأول التمسك بالعام في الشبهة المضافية، الإشكال الثاني أن الاختلاف لا يرتفع بالقياس فيكون خلاف الغاية من تشريع الآية، والثالثة الدور لأنه مختص بالقضاء. ثلاث إشكالات تعرض لها المصنف وقد تطرقنا إليها، وحين أذن ختمنا البحث هنا.
طب الآن نستعرض الآية الثانية التي استدل بها على حجية القياس. الآية الثانية فاعتبروا يا أولي الأبصار، هنا محل الشاهد ومحل الاستدلال بهذه الآية على حجية القياس.
يقول اعتبروا. ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار يقول مورد مادة اشتقاق الاعتبار هو بمعنى التجاوز والتعدي. الاعتبار يعني التجاوز عن موضع الحق. خب القياس ما هو؟ التجاوز عن الأصل إلى الفرع. فإذا اعتبروا يا أولي الأبصار يعني قيسوا يا أولي الأبصار، وهذا هو معنى الجهة القياس. وجهت هذا تقريبا الآية، اعتبروا يا أولي الأبصار يعني قيسوا يا أولي الأبصار. لكن لا بهذا التقريب، وإنما لا بد وأن نبين مقدمة مضوية في كلمات المصنف من باب تقريب العبارة، وهو أنه كيف تمسك باعتبروا من باب حذف المتعلق، وأن حذف المتعلق بعد ذلك نقول هل يدل على الإطلاق وكيف يدل على الإطلاق. نأتي إلى الآية الثانية. الآية الثانية قوله تعالى فاعتبروا، قال الفاء الداخلة على الاعتبار بمعنى العلة، قلنا بمعنى العلة. والاعتبار بمعنى التجاوز والعبور، والقياس تجاوز الفقيه من حكم الأصل إلى الفرع. هذا واضح؟ لا. ورغم اختصاص الآية بالأمور الحسية، إلا أن متعلم الاعتبار مطلق يشمل غيره من الأحكام. هل يستشرح هذه النقاط واحدة؟ لاحظوا يا أخوة، إذا نقرأ هذه الآية ماذا تقول؟ الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم يقول ما منعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. يعني بسبب ما فعله أولئك، ماذا فعلوا؟ في الواقع أصابهم من الغرور، وكانوا يتصورون أنهم ماذا؟ أهل شك وأشوك وأهل قوة لا يستطيع أن يغلبهم غالب. هؤلاء حينما تصوروا هذا التصور وهو أنهم لا يغلبهم غالب وتكبروا على الآخرين وتغطرسوا، الله سبحانه وتعالى فعل هذا جزاء بهم. ما هو؟ وقذف في قلوبهم الرعب. إذن هناك ملازمة. ما هي الملازمة؟ كل من عصى الله، كل من تكبر وتغطرس، كل من أصابه الغرور كان جزاؤه هذا، في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم يقول الله فاعتبروا. خب فاعتبروا بماذا؟ يعني انظروا إلى تلك الحادثة وقيسوا ذلك على أنفسكم. فاعتبروا هذا معنى، معنى أنه قيسوا ما فعله أولئك على أفعالكم، بمعنى إذا فعلتم مثل أفعالهم سوف يحل بكم هذا العقاب الذي حل بالآخرين. خب الله سبحانه وتعالى الآن استعمل نوع من القياس. كيف قال؟ قال كل من يفعل هذا الشيء سوف يصيبه نفس ذلك الجزاء. يقول في الواقع هذا علة، والعلة لها اقتضاء. ما هو الاقتضاء؟ أنه إذا وجدت وجد معلولها. خب المعلول ما هو؟ عبارة عن الجزاء والعذاب الالهي. إذن إذا قلنا أن تلك الحادثة سبب والمسبب هو عبارة عن العذاب الإلهي، فإذن السبب لا يكون سبب إلا إذا افترضناه كلية. فما هي الكلية؟ يقول الكلية هو كل من فعل ذلك الفعل الذي صدر من المشركين وهو التكبر والعصيان، كل من فعله فليعلم أنه وجب عليه العذاب الإلهي. فاعتبروا أي فقيسوا. ولأجل أن يكون هذا القياس مطلقا نقول قيسوا لم يذكر له متعلق. هل قيسوا فقط في القضايا الحسية وهو من عصى أصابه الله سبحانه أنزل الله سبحانه وتعالى عليه العذاب الخارجي؟ لو لا، بأنه فقيسوا بمعنى حتى الأحكام الشرعية. يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يقيسوا يا أولي الأبصار يا أولي العقول. قيسوا لم يذكر لها متعلق، أنه قيسوا الأحداث الماضية التي تعلقت بأهل الكفر أم قيسوا الأحكام الشرعية؟ فبما أنه لم يذكر لها متعلق فإذا هي مطلقة. فمن باب حسب المتعلق نتمسك بهذه الآية لإثبات حجية القياس في الأحكام الشرعية، رغم كون الآية دالة على حجية القياس في الأمور الحسية. هذا الكلام شنو رأيكم؟ طبعا إذا قلنا الاعتبار بمعنى التجاوز العبور ليس بمعنى الوعظ،
سياق الآية المعنى
كيف؟
اعتبار نفس الآية نتكلم عن
ظنوا أنهم ما نعتوا حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وإذ فاعتبروا يا أولي الأبصار.
المقدمة الثالثة
وهي بالأمور الحسية، هم يقولون من باب حتى المتعلم. فتيق الآية يكون قرينة متصلة في تقييد أطلاق المتعلم. هذا تريد تقولونه؟ خب بعد
حتى الاعتبار في كلامه
الاعتبار يا أخي نفس عبارتهم هذه، يقولون بأنه نحن راجعنا الكتب أهل اللغة، هكذا يقولون، نحن قمنا بمطالعة الكتب اللغوية فوجدنا أن الاستعمالات الغالبة لكلمة الاعتبار هو بمعنى المجاوزة، فهو حقيقة في المجاوزة وحقيقة وليس حقيقة في غيره.
من خلال الآية يا أولي الأبصار تدل على أن الاعتبار ليس إرادي التجاوز،
بمعنى الاستعار، بمعنى الوعد، مع ذلك هم يقولون صحيح أنه الآية تأتي بمعنى الاستعار، اتعظوا اعتبروا بمعنى اتعظوا من ذلك كي لا تصابون بهذه المصائب التي نزلت عليكم.
يعني أصلاً التجاوز، يعني ما تكون تناسب أصلاً الآية الكريمة بيناتهم، ولا يعني أصلاً مع طلعة تفكر موضع التجاوز، يعني
ما هي
مثل الآية. بعد حمل الاعتبار على الاستعاض الفعل لا تكون بمعنى العلم. ثم تبقى المقدمة الأولى بعد.
لا أقول أن العلة كونها علة، وإذا جعلناها علة شديدة يعني حتى لو جعلناها علة ماذا يحدث؟
طبعا هي كلنا سينا ما نفع سببية هنا
إفاع تعليم
اللي
هم عبروا بمعنى العلة. خب وإذا جعلناها إفاع تعليم
يعني هم يريدوا هكذا، جعلهم الاعتبار هو السبب في الاستعارة لأنهم حملوا معنى الاعتبار على ما على التجاوز. حملهم الاعتبار على معنى التجاوز يريدوا أن يجعلوا من الاعتبار سبب إلى الاستعارة. ما حملوا على الاعتبار على الاستعارة؟
الاستعارة هو المعنى الموضوع له الاعتبار بالمباشرة دون القرينة، صحيح؟ لكن في نفس الوقت
يدل بالإشارة إلى التجاوز.
ماشي بالقول؟
هم حملوا على المعنى الثاني، على المعنى الذي يدل
بالإشارة. فقال الاعتبار موضوع إلى التجاوز وبالإشارة إلى الابتعاد، يعني عكس سياق الآية.
لهذا جعل الفاعل علة،
فالتعني فقالوا العلة في تلك الأحداث هو هذه النتيجة. هذه طبعا خوض تدرون أنه واقعا كما ذكرتم أنه خلاف سياق الآية، خلاف الظهور اللغوي لمفردات الآية، لكن مع ذلك هم جاءوا إلى هذه الآية وتمسكوا بها وقالوا أن هذه الآية تدل على حجية القياس. فلنطبق ثم بعد ذلك نذكر الإشكالات. المصنف يذكر نفس الإشكالات اللي ذاك اليوم سجلناها على الآية الأولى إلا مع اختلاف بسيط. يقول وموضع الدلالة منها كلمة اعتبروا الظاهرة في وجوب في الوجوب للاعتبار، يعني يجب عليكم الاعتبار، وقد اختلفت كلماتهم في المراد من الاعتبار. فقال بعضهم أن المراد منه الاعتبار، طبعا إذا ترجعون إلى كتب أهل السنة وخصوصا الكتب التي تطرقت إلى حجة القياس، هم يقولون أنه بالرغم أنها تدل الاعتبار على الاتعاظ لكن لا تدل مباشرة من نفس الكلمة، وأنما تدل من باب التنبيه من باب الإشارة، لا أنه مدلول منطوقي. وقيل كما عن ابن حازم أن معناها التعجب، وقيل أنه مأخوذ من العبور والمجاوز وهو محل الشاهد، والذي يرتبط بالقياس هو المعنى الأخير وهو بمعنى التجاوز والعبور، بدعوى أن في القياس عبورا من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع. فإذا كنا مأمورين بالاعتبار هذا معناه أمرنا بالقياس، لأن الاعتبار المجاوزة والمجاوزة هي القياس، فإذا حينما قال اعتبر يعني يجب عليكم العمل بالقياس وهو معنى حجية القياس. المصنف رحمة الله عليه يذكر إشكالين أو ثلاث إشكالات في غنى عبارات مطوية. الإشكال الأول يفترض فيه نقطتين، يفترض المصنف نقطتين في الإشكال. النقطة الأولى أن الآية تدل على حجية القياس في الأمور الحسية، وهذا ما اعترف به أهل السنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وجوب الاعتبار بمعنى وجوب القياس لم يقيد بالأمور الحسية، أي لم يذكر له متعلم يوضح مورد القياس، وبما أنه محذوف فالمراد وجوب العمل بمطلق القياس سواء كان مورده الحس أم الشر. المصنف يقول هاي النقطتين موجودة في الاستدلال اللي ذكرها أهل السنة، لكن هنا بحث سؤال. السؤال كيف نعرف أن المتعلق المحذوف يدل على الإطلاق؟ بحيث نفهم بقوله اعتبروا يعني يجب القياس يا أولي العقول، بماذا نقيس؟ مطلقا يجب القياس. المصنف رحمه الله حينما يطرح هذا السؤال يجيب، يقول
المحذوف حينما نقول حذف المتعلق يدل على الإطلاق ما معناه؟ معناه أنه نتصور أن المتعلق عام لو قدرناه وأظهرناه إلى الوجود لكان منسجما مع الخطاب القرآني. مثلا يأتي بمثال يقول مثلا أحل الله البيع، نقول البيع لم يذكر له متعلق أي بيع، هو المعاطاة أو العقد أو أي شيء آخر، وبما أنه لم يذكر المتعلق فهو مطلق. يقول معنى قولنا البيع مطلق، هذا معنى، معنى لو ذكرنا ذلك المحذوف في خطاب المولى لما اختل الخطاب ولا بقي منسجما. يقول حينما نأتي إلى أحل الله البيع يقول ونصيغها على أساس تقدير المحذوف بالشكل التالي، أحل الله البيع العقدي وأحل الله البيع المعاقاتي وأحل الله البيع القبالتي وإلى غير ذلك. الآن بقر تجاوب الآية لم يبقى، يعني هل تحسون في الواقع اختلت تركيب الآية؟ هل أصبحت الآية مشتملة على مفردات متهافتة متناقضة؟ غاية الأمر أنه الخطاب الأول خطاب كلي والخطاب الثاني كلي ذكر فيه تفاصيلا، يعني النسبة بين التقدير وبين الحذف نسبة التفصيل والإجمال، فتبقى الآية دالة على انسجامها الكامل. يقول هنالك نستطيع أن نقول حذف المتعلق يدل على الإطلاق. يقول أما إذا أتينا إلى هذه الآية اعتبر يا أولي الأبصار، قلنا اعتبر بمعنى يجب العمل بالقياس يا أولي العقول. خب نذكر الآن المتعلق، يجب العمل بالقياس، يعني قيسوا يا أولي العقول بين الخمر وبين الإسكار، وقيسوا يا أهل العقول بين القذف وبين الشتم، وقيسوا يا أهل العقول بين الرضا وبين الكلام، وقيسوا يا أهل العقول. هنا في الواقع يكون انسجام الآية بين هذه الفقرات التي تذكر المتعلق غير واقع موقع واحد، وإنما في ضمن أحكام ومواضيع متعددة. صحيح؟ خب تعدد مواضيع تلك القياس هذا يدل على أن الآية ليست مطلقة. توجهتوا؟ واضح ولا؟ يقول أولا بعنوان إشكال هو يذكر هذا المطلق، يقول لأن إثبات الحجية لمطلق الاعتبار، يعني شنو؟ يعني الاعتبار في الموارد الحسية والاعتبار في الموارد الشرعية، يعني بمعنى القياس، بحيث يشمل المجاوزة القياسية موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، أي جهة؟ يعني المولى حينما ذكر هذا النص القرآني كان هدفه وهمه وغمه وغضه من وراء هذا الخطاب ماذا؟ أن يبين سعة دائرة القياس. شلون هذه الآية كلوا واشربوا حينما يأتي السيد الخوئي وغير السيد الخوئي ويقولون أن الله سبحانه وتعالى كان بصدد بيان حدود الأكل مثلا، إذا كان في مقام بيان تلك الجهة التي يريد الباحث أن يستكشف الإطلاق فيها وعدم الإطلاق يقولون بأنه الآية مطلقة. أما لو قال السيد الخوئي بأن كلوا واشربوا أن الآية كانت بصدد بيان زمان الأكل وزمان المنع من الأكل، حينئذ لا نستطيع أن نقول الآية في مقام بيان شنو دائرة الأكل، هل هو الأكل المتعارف أو غير الأكل المتعارف. هنا هم كذلك المصنف رحمه الله يريد أن يلغي هذه المقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق، يقول والمقياس في كون المولى في مقام بيان تلك الجهة أو ليس أننا لو صرحنا بالمعنى الذي يراد بيانه وهو المحذوف الذي يراد تقديره من الكلام، يقول لكان التعبير سليما وظاهر الدلالة على كونه مرادا لصاحبه. فلو قال الشارع حل الله البيع وأردنا أن نصرح بمختلف البيوع ونضيف هذه المختلف البيوع إلى الآية، يقول لأصبح الكلام بهذا الشكل، أحل الله البيع العقدي والبيع المعاطاتي والبيع القبالتي وإلى غير ذلك من الأمور، ومع ذلك نحس بالانسجام الموجود بين هذه المفردات وأن نسبة هذا التصريح إلى ذلك المحذوف نسبة المجمل إلى التفصيل. فإذا نستطيع أن نقول المولى في مقام بيان حلية كل البيوع، يعني كل شيء يسمى بيع، وأنه في مقام بيان دائرة البيوع. خب هذا كلام صحيح، لكن المشكلة لنأتي ونطبق هذا الكلام على الآية. يقول وإذا صح هذا المقياس، يعني إذا كان في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، لنرى هل أن سياق الآية يتسع لهذا النوع من التفصيل، كأن نقول وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا يا أولي الأبصار أنفسكم عليهم، والنبيذ على الخمر، والضرب على التأفف، والذرة على البر في الربا، وهكذا. يقول في الواقع تبقى الآية منسجمة أو لا؟ قيسوا أنفسكم عليهم، وقيسوا الخمر على الإسكار، والنبيذ على الخمر، وإلى غير ذلك. الآن حينما نضيف هذه الفقرات المتكونة من موضوع ومن محمود إلى جنب الآية، سوف تكون الآية واردة موارد متعددة، وليست منصبة على دائرة واحدة أو مركز واحد، حتى نقول أن المولى في مقام بيان ذلك المركز الذي نريد أن نقول أنه حجة. فإذا إذا ذكرنا ذلك المتعلق المحذوف وقدرناه وذكرنا صريحا في الخطاب، سوف نلاحظ أن هذا الخطاب قد تكون من موارد متعددة لكل مورد حكمه الخاص، وهذا دليل على أن المولى ليس في مقام بيان تلك الجهة. أي جهة؟ جهة أعطاء الحجية لكل القياس، سواء كان في الأمور الحسية والأمور الاعتبارية. واضح؟ ها؟ هذا اللي عبد اللحية دليل على أنه واضح واضح.
دليل الاحتياط.
إذن
واضح.
خب هذا واضح يا أخوة، قضية مبنائية مو أنه بنائية، يعني أنه تدرون في مسألة علم الأصول في المقدمات الأطلاق هناك اختلاف بين العلماء، هناك من يشترط هذه المقدمة وهناك من لا يشترط هذه المقدمة، وأنه يعتقد أن الإطلاق ليس إلا رفض القيود بأي شكل، المهم أن يكون المولى في مقام البيان ليس في مقام الإجمال. لاحظوا في مقام البيان، هناك بناء على رأي المشهور أن يكون في مقام البيان زائدا الجهة التي يراد استكشاف الإطلاق منها. هذه قضية خلافية بين علماء الأصول، فالذي يشترط فقط في مقام البيان يستطيع أن يتمسك بهذا الإطلاق مع التعدد الموجود في هذا الخطاب. أما الذي يقول أنه لا بد أن يكون في مقام البيان زائدا بيان تلك الجهة التي يراد استكشاف الإطلاق من عندها، حينئذ يأتي هذا الإشكال على أهل السنة. هذا أولا. ثانيا أنه إذا قلنا حسب المتعلق يدل على الإطلاق، هذا الكلام اللي قاعد تلاحظونه بناء على القول أن حسب المتعلق يدل على الإطلاق بمعنى طبيعي الحكم لا بشرط. أما إذا قلنا حسب المتعلق يدل على العموم، بعد نحن لا نحتاج أن يكون في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، لأنه حسب المتعلق يدل على العموم. هذا معنى أن العقف أو العقلاء تعهدوا والتزموا فيما بينهم أن يكون حسب المتعلق شنو؟ دالا على إرادة العموم واستيعاب مدخول ذلك المحذوف. إذا قلنا هكذا بعد لا نشترط في العموم أن يكون هذا المتكلم في مقام البيان أو لا، لأنه قضية لغوية وضعية. فإذا هذا الإشكال يتوقف على تلك المقدمة الأصولية وعلى إنكار أن يكون دلالة حسب المتعلق شنو؟ على العموم. وإلا إذا قلنا بالعموم بعد هذا الإشكال هالشيء يكون سالم انتفاء الموجود. طبعا والرأي المشهور قديما هو دلالة على العموم لا دلالة على الإطلاق، وإنما الإطلاق في الواقع في الآونة المتأخرة طرح بعنوان أنه يدل على الإطلاق لا يدل على العموم. خب المطلب الآخر يقول ومع التنزل. خب المطلب الثاني إشارة إلى مقدمة أصولية، يقول الآية الكريمة لو تنزلنا أن الاعتبار بمعنى التجاوز، أن الآية الآن في مقام وجوب أصل الاعتبار، في مقام شنو؟ إعطاء الحجية لأصل القياس.
هذا في علم الأصول شو سمي؟ يقولون إذا كان المولى في مقام بيان أصل تشريع الشيء فإذا تشريع الأصل لا يدل على تشريع كيفيته والطرق التي توصلنا إليه. فإذا لا بد وأن نلحظ من خلال السياق هل المولى في مقام بيان الكيفية لو في مقام بيان أصل. إذا المولى قال يجب الصلاة هنا وجوب الصلاة لا يدل على كيفية الصلاة لأنه في مقام أصل تشريع الصلاة. حينما يقول المولى بأنه تجب الزكاة هنا هذا اللسان لسان شنو؟ تشريع أصل الزكاة. وتشريع أصل الزكاة لا يكون عادة المولى النظر إنه إلى كيفيته والطرق والوسائل من خلال التي تتحقق فيه الزكاة أو الصوم أو الخمس أو أي شيء. هنا حينما قال المولى فاعتبروا ما معنى؟ معنى بناء على رأي السنة جعلت القياس حجة. خب الآن سلمنا أن القياس حجة وقلنا أنه من الضروريات العقلية أصلا أنه قياس حجة، لكن ما هو الطريق وما هي المسالك التي توصل إلى هذا القياس الحجة؟ هل ذكر المولى في خطابه ذلك؟ هل كان المولى أصلا ناظر في هذه الآية إلى الوسائل والطرق التي توصلنا إلى العلة التي من خلالها ندخل الفرع في الأصل؟ لو كان في مقام بيان أصل حجية القياس يقول إذا أردنا أن ننظر إلى الآية نشاهد أنه تعطي أصل الاعتبار، وإعطاء الحجية لأصل الاعتبار لا يساوي ماذا؟ حجية الوسائل والطرق التي توصل الفقيه إلى ذلك الاعتبار. فإذا كان المولى في مقام بيان التشريع لا يكون ناظرا إلى الكيفية، فحينئذ لا يكون إطلاق. هذا هو الإشكال الثاني. يقول ومع التنزل وافتراض مجيئاً لبيان هذا المعنى وهو أن المولى في مقام بيان إعطاء الحجية للقياس، إلا أنها واردة لجعل الحجية لأصل القياس كدليل. يعني كأن المولى يريد أن يقول أن القياس دليل من الأدلة الشرعية. خب القياس دليل، هذا المقدار لا يكفي للقول بأن جميع الطرق التي توصلنا إلى هذا الدليل حجة. فيقول مثلا إذا قال المولى أن خبر الواحد من مصادر التشريع، يقول خبر الواحد من مصادر التشريع هذا لا يعني بمعنى جميع وكل خبر يكون من مصادر التشريع، لم يبين لنا هل هو خبر الثقة أو خبر العدل. كوني خبر ثقة أو عدل نحتاج من إلى دليل آخر هو ذلك الدليل يعين لنا أي خبر هو الذي يكون مصدرا من مصادر التشريع. يقول وأصل القياس لا ينبغي أن يكون موضعا لنقاش جذري، لما سبق من أن حجية القياس يقتضي أن تكون من الضروريات العقلية. أي قياس يا أخوة؟ ذلك الذي قلنا أن العلة بالقطع ثابتة للحكم الشرعي، أو كون العلة قد أخذت في واقع الدليل الشرعي، وإنما الخلاف الجذري في المسالك والطرق التي تكشف عن وجود العلة في النص. ومحل البحث ماذا؟ أنه نحن نظن أن العلة موجودة لهذا الحكم، وعلى أساس هذا الظن نريد أن ندخل الفرع في ضمن حكم الأصل. والدليل الوارد لجعل الحجية لأصل الدليل لا يتعرض إلى طرق إثباته، فكما أن الأدلة الدالة على أن السنة النبوية من مصادر التشريع لا تتكفل جعل الحجية لخبر الحاكي لها، بل نحتاج في الاستدلال عليه إلى أدلة أخرى، كذلك ما نحن فيه. طب هذا واضح؟ ما في مشكلة؟ أعبر مو؟ سؤال؟ إشكال؟ طبعاً كان المفترض من المصنف أن يجيب كلام أهل السنة، يعني كبار أهل السنة، ويسطره هنا أفضل مما أنه يذكر هذا المطلب. لماذا؟ باعتبار هم أهل السنة، كبار أهل السنة، جاءوا وناقشوا في الاستدلال بهذه الآية ونفوا أن يكون القياس حجة، فمن باب تمسك بما تمسكوا به. على حد الدليل الثالث قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هنا الله سبحانه وتعالى أعمل القياس أم لا؟ شو تقولون؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال يحييها الذي أنشأها
أول
مرة، فهو قاس النشأة الأولى الثانية. فخور. الله سبحانه وتعالى إذا قال تحيوا لماذا لا نفهم؟
هذا مو قياس.
طب أولوية؟ يعني
هذا شيء من العدل.
الحين هذا نوع من القياس.
خب الأولوية هم
قياس. خب نوع من القياس.
هو قياس ما هو قياس. يعني على أولوية ما عندي
قياس. فالنتيجة أنه مصدق من القياس. خب نلغي أنه هذا المصداقية فنحمله.
القياس ما نقول بها مو شرط.
أقول أنه تقول من باب الأولوية، من باب الأولوية قياسه. نحن نلغي هذا المثال الأولوية ونعممه. شنو في المشكلة؟
لأنه الأولوية قياس.
هذا ذكرناه سابقا. نخلاته ما ذكرنا. هذا سابقا ذكرنا دلالة الافتراض، دلالة الشرط، دلالة المفهوم، دلالة الوصف وإلى غير ذلك.
بس حتى
لازم
نقول
هذا
قياس ما تنسى.
هم يقولون نعم يقولون أنه قياس، لكن الأولوية في الواقع لا خصوصية لها في أصل الحكم، فنعممها إلى كل قياس. يعني الله سبحانه وتعالى يرى الحجية لقياس ثم تقي فيها، فالله يقيس أنا إيش نقيس؟ هم شو الجواب؟ ها؟
وليس كلام هذا اللي يقول
هم يقولون ليش مرتاح؟ يا ملازمة خوف يعني المولى قاس يريد يقول ما هاتشي؟
الأولوية موجودة
لكنها موجودة. يقول قل من يحيي العظام، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. يعني الله سبحانه وتعالى أثبت النشأة الثانية اعتمادا على النشأة الأولى، فهو هو هذا قياس. خب شو الجواب؟
وقع السؤال.
أنا أبسط جواب شيخ سيدنا أنه ليس كل ما يثبت للخالق يثبت للمخلوق.
هذا إذا فرض هذا هذا إذا الله سبحانه وتعالى قال خب إحنا لازم نتمسك بعد
إذا الله
إذا الله عمل بخبر الواحد
سمع من شرع
إذا الله عمل بخبر الواحد نحن نعمل بخبر الواحد
إذا الله شرع من شرع
لا لا الله شرع احنا الشرع يعني شنو
قصدك
قصدك نعمل بتشريع
ليس
مو نشرع نعمل بتشريع
نعمل بتشريع وليس كل ما يثبت لله يثبت لنا اذا شرع احنا بنشرع اذا قاس الجنسي
قيس بني ليش لانه عمل بالقياس
هو بعد
شرع يعني المولى من خلال ايه شرع القياس فنحن نعمل بمثل ما شرع
لا ما شرع ولا
هو قاس
ما شرع
هو قياسه وتشريع
ما شرع
شرع يقولون شرع
هو قاس لكنه ما شرع
انا اقول لك يقولون شرع
هو شرع التشريع ولكنه شرع لنا ان نشرع
لا 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 نحن لا نشرع حينما نعمل بالقياس نحن في الواقع نعمل بتشريعه للقياس
هو لم يشرع
لا نشرع
نحن
لا نشرع
على القياس ما شرع
لاحظوا يحييها الذي انشأ ماذا يقولون يقولون هذا في الواقع عمله بالقياس يساوي تشريعه للقياس العمل بالقياس يساوي التشريع فإذا نحن دورنا العمل بذلك التشريع أنت التي تنكرني أصل الكبرى لأنه لا إذا كانت أصل الكبرى في الواقع إحنا ما رح يصير نقاش وياهم نقاش بعد موضوع ليش لأنه أنت تقول وأنا أقول لو سلمنا الآن أنه هذا القياس يدل على التشريع ونحن في الواقع نعمل بالتشريع إذا قلنا هكذا الآن شو نسوي؟
إذا الله دمر قرية جي إحنا بعد ندمر
أنت والرحيل
فعلى الله جهل المر هو إحنا خلينا يشرع لي أول هو خالق يعني
العمل الكتاب
إلا حجة بعد أي شيء الكتاب ورد عليه حجة يعني خلينا هذا شيء مميز لنا مثلاً في يوم يعني فعمل الكتاب ما يقدر نقول أخلاق
الله
إذا الله في مصلحة لا يقدر مصلحة هذا
تعترف،
فإذا نحو
هذا تعترف عندما يوجد هو قاف الجانب
خاف
لا تشعر
بعون مختص بالأمور العقلية.
خب هم هل خلاصنا عن فرض القضية هم يريدون يقيسون في الشرعيات؟ يعني إذا قلنا مدرسة لا تكون مبنائية، هذه تكون بنائية. يعني الآن حضرة جناب الآغا السني القائل بالحجية القياس ماذا يقول؟ يقول هذا قل يحييها في الواقع عمل من المولى بالقياس، عمل المولى للقياس يساوي تشريع القياس، فإذا المولى من خلال عمله شرع القياس ونحن نقيس من باب العمل بالتشريع. لاحظوا في تصير القضية لا تجي تقول لي بأن مولانا هذا مو تشريع، هذا بعد نفي صار، يعني أنت قلت وأنا أقول
لا أنا أقول بشكل بسيط
لا 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 لا
إلغاء هذا الكلام من الأصل.
فإذا شلون إحنا راح نجي بناء على تفكيره بالحجية القياس؟
هذا بناء على تفكيره،
لا مو بناء على تفكيره،
لا تعتمد هذا التفكير معنا على
مبررات غير بصير. مبررات غير عقلائية. ما تقدر تقول يعني القضية مبنائية راح تصير مو بنائية. نحن نريد الآن لو سلمنا بهذا التفكير نستطيع أن نعطي الحجية للقياس دولة. هذا لو سلمنا أن عمل المولى بهذا القياس سوق التشريع وتشريع المولى للقياس هو وقياسنا عمل بذلك التشريع. لو سلمنا الآن
لا سلمنا يا في كلام السيد
خوف إذا عندنا خلاص عندنا
القياس. الآن في أي أمور في حدود القياس؟ نقول
الأمور العقلية، في الأمور الحسية، عندنا الآية مختصة في الأمور الحسية. خوف يأتون، طبعا هذا موجود كلام واقع في محله، كما أنه السيد أمير في أصل الدعوة واضح أنه يرد هذا من باب واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنه تقول تشريحه من جبهة صراحة. لاحظوا القضية اللي أريد أقولها هذه، يأتي السني باعتبار القضية الحسية أيضا مطروحة، يأتي السني يقول صحيح أن القدر المتيقن من قياس المولى في هذه الآية هو القضايا الحسية القضايا التكوينية، لكن في الواقع نحن نلغي خصوصية التكوين ونتعدى إلى القضايا الاعتبارية التشريعية.
نعود نسأل نفس السؤال
خب وهو
أي ما هو الدليل على
أي
تعديل؟
وهو الجواب
الذي سبق
وهو
الله.
وهو الجواب. انت هذا حلو، انت قالك الان مرحلة حلو. خوف النتيجة تعامل
القضية مع المثل ما تفضلت والنعين مبدئية
لا
كأنه انتم اذا قلت هناك من يرضي على العموم وهناك من يرضي على الاطلاق وهناك
من
يرضي على الكلام عرضي
وهو أنه نرجع إلى الدليل التعدية، راح يكون الجواب التعدية ليس إلا هو الاجتهاد في فهم النص، والاجتهاد في فهم النص يعبر عن قياس، فإذا يكون الاستدلال على حجة القياس بالقياس.
ونفس الكلام على
الاتفاق
التي وضعته
عندنا موجود، لكن
التعليق مختلف. لا نقول قياس لنا
هذه. أنا باب الأولوية حصل بشيء ما أدري شو. عندنا
موجود قياس السجود مع حتى وعند. أقول نتيجة هذا الفعل الإلهي هو أولوية، ليس هو أصله.
سيدنا أنا.
على أصل لا يوجد هذا الأولوية ولا هذا الأولوية.
لأننا نحمل هذا الفعل. أقول ما نحمل الكتاب ولا.
خب.
هذا إذا أنا حجة هذا حتى الكتاب يكون عليه حجة
ممكن. خب فيما إذا حرست أن هذا الفعل مصدر من ذاك ال. المورد اللي مذكور لا تشدون لعدة تعمل بدون إحراز. قال الله أقم الصلاة وأنا سويت لي صلاة مع 20 ركعة. طب هل معنى هذا أنه عملت بياكم الصلاة؟
لا أنا أقول هذا المجال إذا في القرآن على السجن بلادنا محدد
يا مجال
مجال القياس الأولوي
القياس الأولوية باعتبار قلنا أنه نتيجته قطعية فيدخل من باب حجية القطع. لا حديث لنا معه، نحن ماذا نتحدث؟ ولا تقصد ذاك نوع صبورة. قلنا نتحدث عن القياس الذي ينتج نتيجة ظنية والذي لم يكن دليل قطع عليه.
هذا
كلام
معه، هذا كلام معه، هذا القياس الأولوية واحد بإخراجات في المطلقة السياسة بعد ما نزل عنها إلى غير القياس
الأولوية. يعني أنت تريد تقول بأنه الآية نظر إلى القياس الأولوية والقياس الأولوية القطعي في حين أننا نتحدث عن الظني فهو خالص
أفضل مسألة القياس الأولوية.
فتريد تقول هذه في الواقع لم تنظر إلى محل بحثنا.
لا هو إذا هجد
وانا اذا اخذ الواقع كلامك شو تريد تقوله؟
انا كلام هذا يقول الواي ما نظر القياس الاولويه وبالا قدر متيقن يعني متفقين على الفريقين.
خب
وبعد ما تعدل الى مطلق القياس يجون ندخل اي مطلق القياس ندخل فيه هذه الايه. تقول
هاي باطل لا لا يرجع لك الى مين وهو قضيه بان مولانا انت تقول وانا
اقول ليش انا اقول
باعتبار انت تقول
الايه
صريحه ما صريح موجود الصراحه بالايه هنا ظهور موجود
سيدنا
قل يحكي الذي انشا ليس تحذير صريح هذه المفردات التي استخدمها الله ليست نصا في معناه وانما ظاهر في معناه فاذا كانت قضيه ظاهره منص بمعنى صريح النشأة حينما توضع لمعناه أدلت على ذلك المعنى الذي نتصوره بالصراحة لو بالظهور لو استعملت في مواد متعددة
لو كبل الآية مو مكان في مكان الآية طويلة
هو هذا اللي على الظهور
طويلة أهي قال أكنا وقعد في سؤال الجواب ألا من توقفنا عمام ثلاث الآية لا لم منح الأمام
هو هذا الظهور
بعد الموت منح الأمام أي عن الجواب الذي خلق أول مرة وقال بالعادة هذا
هي أقول هذه مو صريحة هم نفسهم عن السنة حينما ذكروا الآيات ماذا قالوا؟ قالوا أدلة ليست بقطعية على حجة القياس وإنما أدلة ظنية يعني افترضوها ظاهرة
العقل
إذا
استدلال القياس على القياس نفس القياس هذا يقول مو
مطلق القياس عندنا بعض القياس الأولوية ظاهرة حق القياس الأولوية لا نتحدث عنه لماذا؟ لأنه قطعي فأخرجناه عن محل بحثنا الآن في الآيات القرآنية من
أول ما أدلة
تتكلم عن القياس الأولوية بعد ما تحدث عن القياس أقول هذاك ما يدخل لأنه ما يفهمون في الآية ليس لأنه هم يعتبروه خارج عن محل النزاع قياس الأولوية أدخلوه في ضمن حجية القطع وانتهم ضمن غلطي احنا الآن نتحدث عن القياس الذي ينتج ظن فهذه الآية التي ذكرت بعنوان دليل على أي قياس قياس الظن مو القياس القطعي سيدنا
ما حدث عدوه نفس الجواب أنا أول سؤال جواب سيدنا هذا القياس الأولوية
وأنا ما أقول لك هذا حتي مثل حتي سيد أمين بمعنى أنا قلت
قياس تقول تدل على بعض القياس تقول تخلص كل قياس هذه الآية
نفس الكلام موجود سيدنا عبد الله نفس القياس خذ يعني تقول بأنه هذا التعدي في
هذا
هو هذا هو النتيجة هي هذا خب هم نزلح كانوا وانتهت
المشكلة أنا قمت هنا بسجاية
أتكلم على الكلام خب قول دور استقرار في المشكلة هذا الشيخ الفرق هل يسجل منه؟ ممكن توقف له أنا وياك نروح سوية